الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ففي هذا اليوم العاشر من شعبان لعام 42,400 نزل بمحافظة المهرة الشيخ الجليل المبارك محمد بن جمال فحياه الله وبياه ونفع الله به الإسلام والمسلمين وجزاه الله خيرا على هذه الزيارة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. وتعلمون عظيم فضل الزيارة في الله سبحانه وتعالى، وزيارات أهل السنة هي من هذا القبيل، إذ أنهم يتناصحون لله ويتزاورون لله، وكلامهم وأفعالهم فيما نرجو ونؤمل لله عز وجل. شعارهم الذي يعتقدونه ويعملون به: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وقد سمعنا منه محاضرة نافعة حول شكر النعمة، وفعلا أن المقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل أن يكون العباد شاكرين لله عز وجل مثنين عليه، لأن الشكر كما هو معلوم باللسان والقلب والجوارح، فيدخل فيه التوحيد ابتداء ثم بقية الأعمال. والله عز وجل يقول آمرا داود: ومن إليه، وهو أمر لنا أيضا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له في ذلك: قال ألا أكون عبدا شكورا. فمدار عمل العبد في طاعته لله عز وجل على الشكر، لأن الشكر آلته القلب استكانة، واللسان ذكرا، والجوارح انقيادا. ونحن مسؤولون أمام الله عز وجل عن كل نعمة أنعم بها علينا، لا سيما نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة العلم. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيتعين عليك يا طالب العلم قبل غيرك أن تكون سباقا إلى الخيرات، عاملا بها، داعيا إليها. فإن كثيرا ممن ينعم الله عز وجل عليه بمعرفة السنة قد يتسلط عليه الشيطان بالفتور في كثير من العبادات، وهذا قصور معيب أن يكون طالب العلم متأخر عن المسجد في جماعته، أن يكون طالب العلم واقع في كبائر ذنوب وإن وقع لا يبادر بالتوبة، أن يكون طالب العلم زاهدا في العلم والخير، وما هو من أسباب صلاح نفسه وصلاح غيره. فمن شكر الله عز وجل على أن هدانا لهذا الخير العظيم الكتاب والسنة أن نقتفي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم حالا وقالا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأي نعمة نحن فيها والله، انظروا إلى ما حولنا من المجتمعات، الشركيات ظاهرة وكثير من الناس يتعاطونها، البدع موجودة وكثير من الناس يتعاطونها، وأنت حفظك الله من هذا البلاء العظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فقد ضل ضلالا بعيدا. وهكذا أصحاب التفرق والتحزب، وأنت حفظك الله عز وجل بالسنة وجعلك على سبيل السلف. والله سبحانه وتعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وكم كنا نسمع من شيخنا مقبل رحمه الله تلك العبارة التي تدل على الإخلاص، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بكثرة علمنا ما نحن فيه، ولكن شيء أراده الله فهذا هو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد مع أصحابه: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. بما أن الله عز وجل قد اختارك أيها المسلم لأن تكون سنيا سلفيا وأكثر من ذلك طالب علم، وأكثر من ذلك داعيا إلى الله عز وجل وشيخا ومؤلفا وعالما، فيتعين علينا الانقياد لله عز وجل ظاهرا وباطنا. وكما سمعتم أن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، والأدلة على هذا كثيرة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأنت مسؤول عن هذا النعيم، مسؤول عن كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك، فماذا تقول إذا كنت قد فرطت وضيعت وقصرت؟ الله عز وجل مطلع علينا جميعا، لا تخفى عليه خافية، ورسله يكتبون ويسطرون، وجوارحنا ستشهد إذا استشهدها الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد أن نكون في إقبال على طاعة الله أكثر من غيرنا شكرا لها. هناك أحاديث تدل على أن من سلك هذا السبيل وقصر فيه ربما يناله من العذاب ما لم ينل غيره، ونذكر منها حديث أبي هريرة رضي الله عنها: أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجلا حفظ القرآن أو علم القرآن، فقال: يا رب حفظت القرآن؟ قال إنما حفظت ليقال قارئ، قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني مصيبة إذا لقينا الله عز وجل ونحن نؤمل فيما نحن فيه. الرفعة العظيمة لأهل القرآن، وإذا بك تؤاخذ بما كنت فيه، لأن القرآن حج لك وعليك. والحديث الآخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلية أسري بي على أناس تقرض مشافيرهم وألسنتهم بمقاريض من النار. سبحان الله، هذا عذاب أليم، عذاب شديد. لمن هو يترى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، من أمتك، خطباء يأمرون بالتوحيد، يأمرون بالسنة، حذرون من الشرك والتنديد، ربما يأمرون بالطاعات والقربات، لكنهم لا يعملون بعلمهم، وربما كانوا خطباء من أهل البدع. لكن الحديث على عمومه يدل على وعيد عظيم لمن لم يعمل بعلمه. وكذلك حديث أسامة بن زيد: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، أي الأعماء، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى في موطنه. قلت: فيجتمع عليها أهل النار، ما شأنك؟ أما كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت أمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. إذن فمن شكر النعمة أن يكون الإنسان بعيدا عن مغضبات الله عز وجل، وأن يكون مسارعا إلى ما يرضي الله عز وجل. هذا هو، هذا هو الفارق العظيم بين المستجيبين وبين المقصرين. والله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرت نعمة الله عليك في أي باب من أبواب النعم لزادك الله عز وجل منها، وإذا كفرت هذه النعمة كان عذاب الله عز وجل شديدا، قد يصرفها عنك في الدنيا وقد تحاسب عليها في الآخرة. نعم، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على مراقبته والعمل بمرضاته. أيها الأخوة، الإنسان دائر بين أربع أمور، أو يحتاج إلى أربع أمور ولا بد. فإذا فعل هذه الأربع الأمور استقام حاله ومآله، وإذا قصر في هذه الأربع الأمور ناله بقدر تقصيره فيها. الأول فعل المأمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الثاني ترك المحظور والبعد عنه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا حقق الإنسان هذين الأمرين، فعل المأمور وترك المحظور، فهذا هو معنى التقوى. اتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور. الثالث الصبر على المقدور مما ينوبه من الأقدار، التي تقع من أسقام وأمراض وفقد حبيب أو فقد قريب إلى غير ذلك. فإذا صبر أجر ورفعت الدرجات العلى والنعيم المقيم. الرابع الاستغفار. والاستغفار ليس من واحد منهما بعينه، بل الاستغفار من التقصير في فعل المأمور، والاستغفار من المخالفة والوقوع في المحظور، والاستغفار من عدم الصبر على المقدور. فإذا استقام الإنسان على هذه الحال وعلى هذه الأربع الخصال يرجى له رفعة الدارين، ويرجى له البركة والخير العظيم. والواقع الذي لا يمكن أن ينكر أن عندنا من التقصير ما الله به عليه. نعم، أهل السنة في الجملة هم خير الناس وأفضل الناس وأبر الناس وأتقى الناس، لكن الواقع أننا بحاجة إلى مزيد تقرب إلى الله عز وجل، ومراقبة لله عز وجل، وإقبال على طاعة الله عز وجل، لا سيما والأيام تتتابع والأعمار تنقص والأمثال تنظرها عن يمينك وعن يسارك. انظروا في هذه الأيام كم قد مات من الناس ممن نعرفهم، ممن كانوا يصلون معنا، ممن كانوا يحبون كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكم مات من الناس ممن كان مقصرا في طاعة الله عز وجل، وكم مات من الناس ممن كان له مال وممن ليس له مال. إذن في هذا عبرة وعظة لنا جميعا، أن نخلص لله عز وجل، وأن نبادر إلى مرضاة الله عز وجل، وأن نسابق إلى الخيرات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، قبل أن يحال بين الإنسان وبين عمله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، يحال بين الإنسان وبين عمله، هذا إذا كان من الصالحين. وأما غير الطالح فحيل بينه وبين ما يشتهي من ملذات الدنيا ونعيمها الزائل. هذه عبر جعلها الله لنا، وذكرى جعلها الله لنا، وعلامات وأمثلة ودلائل جعلها الله لنا. علينا أن نراقب الله عز وجل مراقبة تامة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والواقع أن الكثير منا ضعيف في هذا الباب، لكن مع ذلك نجتهد في إصلاح أنفسنا وفي إصلاح غيرنا. وتعلمون أننا على أبواب شهر كريم، شهر رمضان، وشرع الله صيامه ليتحقق للناس التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فافتتح الله عز وجل أول آية من آيات الصيام، أو ختم أول آية من آيات الصيام بالتقوى، وختم آخر آية من آيات الصيام بالتقوى، دليل على أن الصيام من أعظم أسباب زيادة الإيمان وبلوغ الإنسان إلى مرتبة الإحسان. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه عمل خفي يراقب الإنسان فيه ربه سبحانه وتعالى. وأحسن ما يستقبل به رمضان التوبة إلى الله. كم من أناس يتكلمون عن استقبال رمضان والاستعداد لرمضان وغير ذلك، وأحسن ما يستقبل به رمضان التوبة إلى الله عز وجل، لأن الذنوب هي التي أثقلتنا، هي التي حالت بيننا وبين كثير من طاعات الله عز وجل، هي التي يعني سببت لنا ما نحن فيه من الفتن والمحن. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن ما السبيل والمخرج؟ السبيل والمخرج أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نكثر من ذكره، وأن نكثر من شكره، وأن ندعوه بمغفرة الذنوب وستر العيوب. ووالله لو تأملتم ما في كتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أدلة الاستغفار لرأيتم العجب العجاب، وقد سمعتم شيئا من محاضرة الشيخ المبارك محمد بن جمال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء الكثير لمغفرة الذنب، مع أنه قد غفر ذنبه، لكن في هذا تعليم لنا أن نكثر من التوبة والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل وشكر النعم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فذكر آلاء الله سبحانه وتعالى سبب للفلاح، والفلاح هو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب. فما على الإنسان إلا أن يكون مبادرا إلى طاعة الرحمن، ومن ذلك الشكر على نعمه المتتابعة المتتالية الكثيرة. أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الله لغفور رحيم. الإنسان ظلوم كفار لأنه لا يشكر إلا ما رحم ربي، والله غفور رحيم لا يعاجل العباد بعقوبة ويتجاوز عن المؤمنين، فلا يعاجلهم بعقوبة وربما عفى عنهم سبحانه وتعالى. ففي هذا عبرة لنا أن نكون من أصحاب الإنابة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وأظن أننا قد أطلنا عليكم، لأننا سمعنا من الشيخ المبارك محاضرة طيبة مفيدة نافعة، وهذه إنما هي تتمة ومشاركة. والحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد بغير سابق موعد، وإنما هو فضل الله وتوفيق الله وإعانته سبحانه وتعالى. وأشكر الجميع أخواننا أهل السنة والجماعة في مديرية قشن وحصين على الاستقبال وحسن الضيافة والترحاب، وأخص منهم المشايخ الكرماء الفضلاء الذين امتن الله عز وجل بهم على هذه البلدة الطيبة المباركة. والله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده، فهيأ لكثير من مشايخ السنة في هذه الفترة وفي هذه الحقبة في هذه البلدة الطيبة الطيب أهلها، ما رأينا منهم إلا الخير والمحبة والإقبال وغير ذلك من أنواع الكرم. فأسأل الله أن يكون ذلك بميزان حسناتهم. وكذلك أخص بالشكر المشايخ الكرماء الشيخ أبا عمرو الحجوري والشيخ أبا أنس عبد الخالق الوصابي والشيخ أبا زيد معافى الحديدي والشيخ أبا عبد الرحمن محمد الحجوري وبقية طلاب العلم ومن يتعاون معهم في هذا الخير الذي هم فيه. وسبحانك اللهم وبحمدك. وكذلك الشيخ أبا عاصم عبد الله الدبعي وغيره من المشايخ من لم نذكرهم في هذا المجلس. نشكرهم جميعا وندعو لهم ونسأل الله لنا ولهم الثبات على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نلقى الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.